أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه انتهى من الكلام إلى قول المصنف وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أيد وبينا أن المصنف يتعرض إلى تعدية اللازم من أحكام اللازم أنه يتعدى لكن يتعدى بواسطة هذه الواسطة حرف الجر ولا يفهم هذا كما ذكرنا لا يفهم أن المتعدي أو عفوا أن القاصر يتعدى في خصوص حرف الجر لا وإلا له موارد أخرى يكون اللازم أيضا متعدي ما ذكره المصنف نقتصر على ذكره أنه يتعدى بواسطة حرف الجر هذا الحكم الأول ثم تعرض إلى مسألة أخرى أن هذا اللازم الذي عديناه بواسطة حرف الجر يجوز حذف الجار وفي الاسم وفي ما بعده حكمان إما النصوب على نزع الخافض على حذف الجار وإما إبقاء الذي بعد مجرور يبقى على ما هو عليه مجرورا واضح إن شاء الله أما الأول وهو حذف الجار ونصب ما بعده حذف الجار ونصب ما بعده فهذا يكون على قسمين إما مقصور على السماع ولا يتعدى إلى غيره وإما مضطرد في القياس يقاس عليه المقصور على السماع بمعنى أننا نحفظ ما ورد عن العرب ولا نتعدى إلى غيرها هذا هم قسمين قسم وارد في الضرورة الشعرية وقسم وارد في نثر الكلام فصارت عندنا الموارد ثلاثة مقصور على السماع في نثر الكلام في السعة مقصور على السماع في الضرورة الشعرية مضطرد في القياس وهو بعد أن وأن المصدريتين اللتين يسبكان مع صلتهما بمصدر هذا المصدر يكون منصوب بنزع الخافض واضح إن شاء الله قال إذا كان الفعل لازما وأريد تعديته إلى مفعول عدي بحرف الجر نحو عجبت من ذهابك وفرحت بقدومك عجبت من ذهابك وفرحت من قدومك أو بقدومك هسه الآن عجب وفرح شلون نستدل على لزومها من معانيها صحيح عجب وفرح شلون نستدل عليها لأنها أعراض لأنها من قسم العرض ما يستدل عليه من معناه لأنها من قسم العرض وهو معنى قائم بالذات غير لازم وليس بحركة جسم وليس بحركتين فيستدل على لزومه من معنى وكذا يفعل يعني هذا تعدية القاصر بحرف الجر تعدية اللازم لا يختص باللازم بل حتى المتعدي إلى واحد القاصر عن الثاني يعدى إلى الثاني بماذا؟ بواسطة حرف جر وكذا يفعل بالفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو أكثر إذا أريد تعديته إلى ما يقصر عنه إلى ما قصر عنه نحو ضربت زيد فهذا يتعدى إلى واحد أريد أعدي إلى مفعول ثاني أقول بصوت وأعطيته درهما يتعدى إلى اثنين أريد أعدي للثالث من أجلك فعديته إلى الثالث بواسطة من هذا الحكم الأول وقد يحذف حرف الجر وينصب مجرورة هسه هذا ينصب مجرورة اختلفوا في الناصب منهم من قال الناصب له الفعل فيصير منصوب بالفعل الناصب له الفعل ومنهم من قال منصوب مو بالفعل لأن راح يصير الفعل متعدي وراح يصير هيئته متعدي لكن حقيقته مو متعدي لازم وإنما الناصب له نزع الخافض فلذا يعبر عنه منصوب بماذا؟ بنزع الخافض مع اتفاقهم بأن ما بعد حرف الجر بعد حذفه ينصب لكن اختلفوا في العامل الناصب له وينصب مجروره توسعا في الفعل وإجراء له مجرى المتعدي ايش تفهم من هاي العبارة؟ على أن الشارح يرى من الناصب للإسم؟ نزع الخافض والفعل. أحسن، الفعل جاي يقول توسعنا في الفعل وأجريناه مجرى المتعدي، فعبارته تصير أقرب لمن؟ أقرب لأن الناصب هو الفعل، لا نزع الخافض، لا حذف الجار. وهذا الحذف نوعان، مقصور على السماع ومضطرد في القياس، مضطرد بمعنى متكرر. والمقصور على السماع على قسمين، منه وارد في السعة، في سعة الكلام ونثره، ومنه مخصوص بالضرورة. فالأول مقصور على السماع وارد في السعة، شكرت له وشكرته، ونصحت له ونصحته، وذهبت إلى الشام وذهبت الشام، وقصدت مو شلون أكو مثال آخر يصير المنصوب مكة نسيت الفعل، الفعل راح من بالي. ولا مثال وارد عن العرب أنهم عدوه إلى مكة ونصب مكة وحذفوا حرف الجر. لا مو ذهب، فذهب يقولون هنا مختصة بالشام، ما يصير أقول ذهبت المدرسة، هذا مقصور على السماع، قل ذهبت الشام. أما ذهبت عدي واضحة، هذا مقصور على السماع، يعني تحافظ على أن ذهب تعدى إلى الشام. أحسنت، هو مقصور على السماع، مو ذهب فقط تعدي إلى المدرسة وإلى السوق، لا لا، ذهب المتعدي إلى الشام يقتصر عليه. وقد يفعل نحو هذا بالمتعدي إلى واحد، يعني المتعدي إلى واحد، كما أنه يتعدى إلى الثاني بواسطة الجار، كذلك يحذف الجار وينصب ما بعده في المتعدي إلى واحد. فإيش نحتاج من الشارح؟ أن يجيب لنا مثال فعل متعدي إلى واحد بنفسه وتعدى إلى الثاني شنو بواسطة، وهذه الواسطة حذفت وما بعدها نصب، وهذا وارد عن العرب. لأن كلنا نريده من الشارح، شوف المثال اللي راح يجيبه. وقد يفعل نحو هذا بالمتعدي إلى واحد فيصير متعديا إلى اثنين نسب التعدية للفعل، هذا أيضا يؤيد على أنه العامل النصب الفعل مو نزع الخافض، كقول العرب كلت لزيد طعامه. يجعدكم المثال أو نسخة ثانية، كلت لزيد طعامه، فكان متعدي لواحد إلى الطعام وتعدى إلى الثاني بواسطة اللام لزيد. المفروض شنو؟ المفروض هذا المثال محذوف من اللام ومنصوب زيد ووارد عن العرب، راح يقول هذا لو قلنا كلت زيدا طعامه لما امتنع ذلك. احنا كلامنا في المقصور على السماع، جيب لنا مثال حي وارد عن العرب منقول عن العرب، مو تجيب منقول عن العرب ما محذوف الجار ولا منصوب ما بعده وتقول على تقدير، وعلى تقدير ما تخلصي، ما مختص بهذا، وانما يجري في غيره اذا قضية تقديري. كقولهم، واضح سيدنا، كقولهم كقول العرب قصده، كلت لزيد طعامه ووزنت له ماله، تقدير الكلام كلت زيدا طعامه، احنا مو تقدير الكلام، احنا نريد مثال حي، وهذا مقصور على السماع، كن هو وارد او انا اقتصر عليه منقول عن العرب، هذا ما منقول بانه منصوب ما بعد الجار، لا الجار موجود ما محذوف. والثاني اللي هو من هو مخصوص بالضرورة وأيضا يقتصر على من؟ على ما ورد في هذه الضرورة ولا يتعدى لغيره، كقول الشاعر. هذا لا تسامح، نقول له إذا أنت الفكرة اللي الدعوة اللي دعيتها شنو الدليل مالها؟ قول العرب، هذا مو قول العرب، قولك. نعم اي، فاحنا ما ينفع التقدير ما يخلص، احنا نقدر نقدرها. انت خصوصا موردك منه ومقصور على السماع، يعني يكون تجيب لنا مسموع عن العرب. كقول الشاعر لدن بهز الكف يعسل متنه، فيه كما عسل الطريق الثعلب. لدنون بمعنى ناعم لين، فكل ناعم لين يقال له لدن بفتح اللام وسكون الدال والنون حرف الإعراب، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره ولدن. لدن بهز الكف يعسل متنه، يعسل من العسلان وهو الاهتزاز، واضحة؟ من العسلان اللي هو الاهتزاز. فيه كما عسل الطريق الثعلب، شايفين الثعلب؟ الثعلب مو له خصوصية، بس هو جابه هنا من يمشي وتصير الرؤية من أمامه اشتافات شبيهن يهتزن يتحركن، فهو جاي يمثل هذا اللدن اللي هو الناعم، يعني كناية عن من؟ عن الرمح. يقول الرمح اللي بإيده جاي يهتز كما يهتز الثعلب في الطريق، يعسل كما هذا الاهتزاز الحاصل في يد في متن الثعلب، هذا المعنى اللي هو يريده. وين محل الشاهد؟ لدن بهز الكف يعسل متنه، هاي بهز الكف هذا جار ومجرور بمن متعلق؟ متعلق بيعسل. لدن يعسل متنه بهز الكف، هاي بهز الكف متعلقة بيعسل تقدم عليه. وهز مصدر مضاف إلى فاعله ومفعول محذوف، هذا متعدي، الكف هو فاعل الهز ومفعول إياه، يعني يرجع إلى الرمح. لدن هذا اللد يعسل عفوا هو متنه بهز الكف فيه كما عسل، كما عسل الطريق يعسل في الطريق، كما عسل الثعلب في الطريق، فعد عسل إلى الطريق على نزع خافضه، وهذا مختص بالضرورة الشعرية. أراد كما عسل في الطريق، ولكنه لما لم يستقم الوزن بحرف الجر حذف حرف الجر أو حذف حرف الجر للإضطرار، ونصب ما بعده بالفعل وأصبح الفعل اللازم متعدي. ومثله قول الآخر: آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوس. آليت بمعنى أقسمت. هسه هاي البعض يختلفون في التاء، البعض يقول هاي تاء وواحد شرد من العراق إلى الشام، فمرة يقولون هذا يخاطب الناقة مالته فهو المتكلم، صير بالضم آليت، ومرة تنسب إلى حاكم العراق يقول له إذا تجي ما أخليك تأكل من أكل العراق، فتصير آليته، يعني هو واضحة آليته يا هو هذا المخاطب اللي هو الحاكم. زين، هسه احنا هنا عندنا مضمومة: آليت حب العراقي، هو أقسم على ماذا؟ شوف جاي شو نقول، أقسم على، أقسم على، آليت فعل لازم يتعدى بعلى، المقسوم يتعدى واضحة بعلى، آليت على حب العراقي، آليت على حب العراقي الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس. السوس اللي هي نملة الحنطة. زين، فمحل الشاهد حب العراق هذا نصب على ماذا؟ على نزع الخافض، على حذف الجار وإيصال الفعل إليه، هذا واحد. البعض سبي فائدة لطيفة، هي البعض شي يقول؟ يقول لا يمكن أن نجعل حب العراق منصوب على باب الاشتغال. وين باب الاشتغال؟ هذا الفعل أطعمه، الهاء لمن تعود؟ إلى حب العراق، فالفعل اشتغل في ماذا؟ اشتغل في ضميره، وهذا تقدم عليه، فيصير هاي ضابطة باب الاشتغال، فنقول منصوب بفعل المقدر يفسره الفعل المذكور بفعل المحذوف. يصير يوم يصير؟ يقول لا ما يصير. ليش؟ لأن تقدم عندنا قاعدة، وهاي من قواعدها، اللي يريد إذا سواها في القاعدة في ورقة مستقلة، هاي من قواعدها أو من تطبيقاتها عفوا، وهي ما لا يعمل لا يفسر. هذا الفعل ما يعمل، هذا الفعل لا يعمل في الاسم المتقدم. لماذا؟ لأن في الكلام أكو تقدير لا نافية. في الكلام أكو تقدير لا نافية. هو جاي شي يقول؟ آليت حب العراقي لا أكله. وأنا من ما أكل حب العراق وحلفت علي، مو عبالكم حب العراق عزيز وما موجود، لا حب العراق شبيه كثير تأكل بيه الدود، هاي كناية عن كثرته صحيح؟ لحد اليوم احنا نستعملها باللغة الدارجة. شي يقول؟ أوه باقي تأكل بيه الدود، يصير ولا هذا فلوسه باقي تأكل بيها الدود، يعني شنو معناها؟ يعني قد عنده هواء يعني كثرة. فهذا نفس الكلام، المعنى على أني لا أكل حب العراق، فهنا لا نافية. وإذا لا نافية قدم عندنا أن الذي له خصوصية بأن يكون له صدر الكلام يمنع ما قبله للعمل فيما بعده. وبالنافيات من ولي إلى خصوصية؟ ما. لكن تقدم إذا تذكرون أن لا وإن النافيتين إذا تقدم عليها قسمون أصبحت لها الصدارة في الكلام. هذا على عبارة غير الشارح. الشارح إيش قال؟ إذا كان الفعل المتقدم متضمن معنى القسم، اللي إحنا قلنا البعض بعض النحات أو مو بعض النحات غير الشارح يعبرون أن يتقدم عليه قسم مو فعل متضمن معنى قسم. فهنا بما أنه لا نافية مقدرة مسبوقة بقسم آليت منعت أن يكون ما بعدها، لأن صارت لها الصدارة في الكلام، فمنعت ما بعدها أن يعمل فيما قبلها، فلا يصح أن يكون حب العراق منصوب بفعل مقدر، بل هو منصوب على حذف الجار وإيصال الفعل إليه على تعبير الشارع مثلا، أو منصوب بنزع الخافض. زين. ومثله تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني. تحن من الحنان والرحمة، الحنان بمعنى الرحمة يعني بنفس معنى الرحمة. فتبدي يعني من الإبداء اللي هو الإظهار، أبدأ ما في نفسه يعني أظهر. ما بها من صبابة، الصبابة الشوق. وأخفي الذي لولا الأسى بضم الهمزة، مو لولا الأسى، الأسى بمعنى الحزن، الأسى بمعنى الأسوة اللي هو القدوة. يعني يقول وأخفي الذي لولا عندي قدوة لقضاني، واضحة؟ وأخفي لولا أنه يوجد من أتأسى به لقضاني، هو قضاني وقضى عليه، قضى عليه، فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المجرور. تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى من الأسوة للأسى من الحزن لقضاني، أي لقضى عليه. وقد يحذف حرف الجر، هذا الحكم الأول قلنا قد يحذف حرف الجر ويبقى ما بعده مجرورا، وهذا نادر. لماذا؟ لأن حرف الجر ما عنده من القوة ما يحذف ويبقى أثره ويبقى عمله، لكن ورد اللي هو كقول الشاعر اللي هو الفرزدق يهجو من يهجو، هنا مو بس يهجو جرير، لا قبيلة جرير، يقول إذا قيل أي الناس شر قبيلة، إذا الناس تسأل منه أشار قبيلة موجود، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت الأصابع التي بالأكف إلى كليب، أشارت كليب بالأكف الأصابع. هذا نجعل بنوع من التعقيد كأنه أشارت الأكف، مو صحيح، أشارت كليب كأنه اللي أشارت من هو كان كليب اللي أشارت، مع أن كليب لا مشار إليها، أشارت كليب بالأكف الأصابع اللي هو شريد، أشارت الأصابع التي بالأكف المن إلى كليب. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، طبعا هاي هنا الأصابع هي وين تصير؟ الأصابع تصير بغير الأكف، فهذا من واحد يجي حاكم العبارات محاكمة علمية، الأصابع وين تصير سيد؟ هي بالأكف، فبعد بالأكف زائد يوم زائد، هذا واحد يخلي عليه علامة استفهام يبحث هيك عبارة تخل في كلام العربي ولا لها وجه بلاغي تذكر،
هي الأصابع وين تصير شيخ مخلص؟ هي بالأكف، سواء كانت أكف في اليدين أو أكف في الأقدام، هي الأصابع وين؟ فهاي أشارة الأصابع بالأكف، في هاي بالأكف نقول له قيد زائد، إذا قضية علمية صحيح ومو صح، ولا واضحة الأصابع وين موجودة؟ فما كنت نعم هو أنا اللي أقول واحد هيجي كلام في كلام العرب يناقش المناقشات العلمية اللي هذا قيد زائد، لأن الأصابع لا مكان لها إلا الأكف. أنت تجيب هذا القيد فيما لو كان قيدا احترازيا عن الأكاف الأصابع التي في غير الأكف، أو قيدا توضيحيا فيما لو كان بنوع من الخفاء، ذن الاثنين هما موجودات، لا الأصابع خافية أنها بالأكف ولا الأصابع أنها موجودة في غير الأكف حتى تحترز أو توضح. فمثل هذا القيد بالمحاكمات العلمية نقول قيد زائد مستدرك صحيح، هذا في قضايا العلمية، في قضايا التعاريف وغيره وذني، لكن في كلام العرب مثل هيجي وغيره حتى بالقرآن واردة. ها؟ من فوقهم أحسنت، هذا واحد من شاول سقف، وين يصير هو من فوقهم بعد، واضح وضحت الفكرة؟ هسه هاي لها بلاغة، يقول وقرنا السقف من فوقهم، يعني كناية على أنه دليل على أنهم كانوا جوا. مرة يقول وخر السقف، هي خر السقف هم برا، ما مو جوا مو بالغرفة، بس خر السقف من فوقهم يعني هم جوا، فخر السقف باحتماله، لكن من فوقهم نصت على أنه ماتوا. هسه هاي بس هذا نشوف، لا بأس نشوف السبب ذكره. نعم سيدنا. ها اي
بالأكف بعد
مطلقة
بالأكف بخصوص الأصابع،
لا مو الأصابع الفاعل، هذا كلامك لو كانت الأكف في الفاعل فراح يجي الأكف، يا أكف من هالأصابع يصير بدل من الأكف، يصير كلامك صح، لكن الأصابع هي الفاعل هي المقدمة، أشارت الأصابع بالأكف في إلى كليبين، أشارت إلى كليب. وأما الحذف المضطرد المتكرر ففي التعدية إلى أن، وأن بشرط أمن اللبس، هاي اللي ذكرناه في الآية القرآنية.
نعم مختصرا، أشارت الأصابع التي في الأكف إلى كليب.
بل
كأن المراد يعني مو أصبع واحد أشار، بل جميع الأصابع هي تشير إلى كليب بهذا المعنى، بالمبالغة بالإشارة.
جيد، فهذا اللي يقولون وجه البلاغي.
نعم.
سبب ذكر الأكف.
نعم.
يعني الشيخ يقول يا به هذا من مو أصبع واحد، لا لطيف لا بأس واحد يتأمل بمع هذا، ذني لطيفات واحد يدور عليهن، يعني ذني هواي ينمن بقضايا الأدبية ويخلى الواحد عنده هيك فكرة، بعدين من يجي واحد يشكل على فت قيد هو عنده فت موروث ولو نوعا ما. وأما الحذف المضطرد ففي التعدية إلى أن، وأن بشرط أمن اللبس، وهن هم ذني لطيفات واحد من يتأمل بهن ويبدي رأيه، مو فد مشكلة، مو حكم شرعي ويحتاج يحتاج يعني اجتهاد حتى يبدي رأيه في هذه المسألة الفقهية، ولا قضية أصولية حتى يحتاجها النفس الحالة عند ملكة الاجتهاد في مباحث الأصول، ولا قضية عقائدية بها نوع من الخطورة، قضية نحوية أدبية لا بأس أن يتمرس في قضية الاستظهار. يعني واحدة منهن هي هاي إعراب الشواهد، شرح الشواهد، أكو كتب هواي لشرح الشواهد ولإعرابها، أو مثل ما الشيخ يتأمل، واحد يقعد يتأمل بها شي يريد المعنى شلون الرجعة شنو فائدتها. عجبت أنك ذاهب وعجبت أن يدو أي أغرم الدية وتقول رغبت في أن تفعل، ولا يجوز رغبت أن تفعله. لماذا؟ لأن الفعل رغب يتعدى بفي ويتعدى بعن، وتعديته بفي غير تعديت بمن بعن، فلو حذف ما علمنا أن المراد مريد أو معرض، لئلا يهم أن المراد رغبت عن أن تفعله، مع أنه ذكرنا فيها آية قرآنية، يعني أعتذر اليوم قد ما نأخذ الآية القرآنية لكون الكمل المطلق، واللي يحب يراجعها يشوفها، يعني ما يذكر فيها من التفاسير ومن التخريجات. وإلى النوعين المذكورين، أي نوعين من الحذف أشار المصنف بقوله نقلا وفي أن، وأن يضطردوا مع أمن لبس، أي المعنى اللي يريده راح يبين عبارة المصنف، وإلا والشرح الكافي الوافي تقدم منه.
أي وحذف حرف الجر ونصب المنجر ينقل عن العرب نقلاً، يعني شنو معنى نقلاً؟ يفسر ولا يقدم على مثله حينئذ بالقياس إلا ما نقل عن العربي ويقدم على مثله بالقياس يقاس عليه في التعدية إلى أن وأن، فإن الحذف هناك بالشروط المذكورة. أي شروط؟ مع أمن لبس مضطرد يقاس عليه ولا يلتزم بما نقل عن العرب. الآن يتعرض المصنف الشارح إلى فائدة يتمم بها المطلب. هذا اللي إحنا أصله هو مجرور، محله الجر، صحيح؟ محل الجر ولفظه كان مجرور، لما نزعنا الخافض منه وأوصلنا الفعل له أصبح لفظه منصوب بلا إشكال، لكن محل مجرور ومنصوب. فعندما نزعنا الخافض تغير لفظا ومحلين أو لفظا فقط، اختلفوا في محله. منهم من يقول أن محل باق على الجر لفظه فقط تأثر في العامل، ومنهم من يقول لفظا ومحلا تغير إلى النصب. وفي محلهما كلا الأمرين، كلا النوعين، بعد الحذف قولان، فمذهب الخليل والكسائي أنه الجر، ومذهب سيبويه والفراء أنه النصب، ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش. هسه أنشده الأخفش في بعض الأحيان النحات هم الظاهر عندهم شوية التفاف، بعض الأحيان هم يسوون بيت شعري، فلهذا تلقى فيكم مشاكل، هم يسوون بيت شعري، فهسه أنشده الأخفش، يعني أنشده الأخفش منه، يو أنشده الأخفش نقله عن العرب، فقد أنشده الأخفش هو ألف لبيت، وش جاب؟ جاب معطوف على المنصوب لفظاً وجاء بالمعطوف مجروراً. وما أنشده الأخفش وهو وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. وما زرت ليلى زار فعل لازم، زرت مو لازم عن الثاني، زرت ليلى لكونها حبيبة، على أن تكون حبيبة، ما شئت فعبر اللام أو على. ما زرت ليلى لكونها، حتى تصير أن وتكون مؤول بمصدر مجرور باللام، لام التعليلية، لكونها حبيبة إلي، بعد ولا دين، عطف دين على من؟ على أن تكون، على المصدر المؤول، أن تكون لفظه منصوب، المصدر المؤول منصوب لفظا محلا هو المختلف فيه، فجاء بالمعطوف مجرور، ما ذلك إلا عطفا على المحل، إلا عطفا على المحل. ولا دين بها أنا طالبه، بجر المعطوف وهو دين على أن تكون، فعلم أنه في محل الجار. سؤال للأخوة اللي إحنا تقدم عندنا العطف على المحل، وجائز رفعك معطوفا على، تذكرون قلنا ابن هشام يقول مذهب المحققين في العطف على المحل يشترطون ثلاثة شروط، واحد من أهم الشروط ما هو؟ بقاء المحرز أو وجود المحرز، اللي هو شنو المحرز؟ يعني العامل الطالب لذلك المحل. فإحنا هنا الآن العطف على المحل، المحرز موجود يوم موجود من هو؟ الفعل يقتضي أن يكون المصدر محل مجرور، الفعل ما يقتضي الجر، الفعل يقتضي الرفع والنصب، ما يقتضي الجر، الجر لمن؟ للحروف. فالمحرز هنا الطالب للمحل موجود يوم موجود؟ ما موجود، حذفنا. وضحت إخوان؟ هاش يا قيصر ويانا سيدنا، احنا شقلنا بالعطف، العطف ثلاثة، عطف على اللفظ وعطف على المحل وعطف على التوهم. الأصل العطف على اللفظ، العطف على المحل ابن هشام في المغني اشترط فيه، قال المحققون يشترطون ثلاثة شروط، واحد من أهم الشروط، هسألني شمو يعني هم مهمات بس مو محل كلامنا، دائما المحل المبتلى به هو هذا، حتى اللي واحد يجي يقرأ شي يقول ولا يجوز العطف على المحل لعدم وجود المحرز، يذكرونها بالشروحات النحوية ويمشي. هذا شنو معنى لا يجوز العطف على المحل على رأي المحققين؟ وهو إذا أردت أن تعطف على المحل مو على اللفظ، لابد أن يكون المحرز لذلك المحل الطالب لذلك المحل موجودا. مثاله تقول ليس زيد بقائم وقاعدا. ليس زيد بقائم وقاعدا. قاعدا على من عطفته؟ على محل الخبر، لأن الخبر دخلت عليه باء الجارة الزائدة تدخل في حيز ليس، فلفظه مجرور محل شنو؟ محل منصوب. لما عطفت عليه جبت بالمعطوف، جئت به منصوبا. جيد، المحرز موجود، الطالب للمحل النصب منه ليس، ترفع الأول وتنصب الثاني، فهذا تعطف على المحل لا إشكال فيه. لماذا؟ لوجود المحرز. هنا بهذا مثالنا المحرز الطالب للمحل أن يكون المحل مجرور منه، حرف الجر، وين حرف الجر؟ محذوف. فالمحرز موجود يوم ما موجود، ما موجود حتى تقديرا، لا لفظا ولا تقديرا. فعلى رأي ابن هشام والمحققين أن هنا العطف على المحل شي يصير؟ يصير واضح الفساد، لا يعطف على المحل. بقت إذا هذا المثال وارد عن العرب، خرجناه احنا سابقا من باب التمرين والتطبيق، هذا المثال إذا وارد عن العرب شلون نخرجه؟ شن جعله من يا عطف؟ أحسنت، هذا يصير عطف على التوهم. شن التوهم؟ أن الشاعر توهم أن لأن تكون داخل عليها حرف الجار موجود ما محذوف، والمصدر مجرور، فجاء بالمعطوف مجرور، فيصير هذا عطف عندهم على التوهم، مو عطف على المحال. وضحت الفكرة؟ جيد. والأصل سبق فاعل معنى، هاي إن شاء الله يأتي عنها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.